بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله في هذا اللقاء الذي نواصل فيه شرح الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله. وهذه الأحاديث أحاديث مباركة من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، مشتملة على الفوائد والحكم والأحكام، وفي مضامينها لا شك دروس وقواعد لا يستغني عنها المؤمن. وصلت من القراءة إلى الحديث 20.
فضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ النووي رحمه الله: الحديث 20. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البجري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى استحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
هذا الحديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، ويروي هذا الصحابي الجليل أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري. قال البدري الأنصاري، عرفنا أنه من أهل المدينة الأنصار. والبدري هذه هل هي نسبة إلى غزوة بدر أو نسبة أخرى؟ المشهور كما ذكر ابن حجر رحمه الله في الإصابة أنه لم يشهد بدرا، وإنما سكن بدر فنسب إليها رضي الله تعالى عنه، وإن قيل أنه شهد بدرا. يروي لنا هذه الجملة التي اشتملت على مسائل وفوائد كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث حديث متعلق بخلق عظيم وهو الحياء، والحياء قد جاءت فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث عليه والترغيب في شأنه، وأنه من شعب الإيمان، كما في حديث الشعب: الإيمان 64 شعبة ورواية 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من الإيمان. قال العلماء في حديث الشعب: خص النبي صلى الله عليه وسلم شعبة الحياء دون سائر الشعب من شعب القلوب وأعمال القلوب والأخلاق. قالوا: لأن الحياء هو الداعي إليها، الحياء هو الداعي إلى باقي الشعب. فمن اتصف بالحياء سيستحي من الله، سيستحي من الله، فلن يقدم على معاصي الله تبارك وتعالى، وسيستحي من الله ينظر إلى نعم الله تبارك وتعالى عليه، فيستحي من الله فيؤدي شكرها فيطيع الله تبارك وتعالى، ويستحي من الله فيمتثل أمر الله، وهكذا. فالحياء داعي إلى هذه الشعب. والحياء كما ذكر أهل العلم أنه نوعان، منه ما هو مكتسب ومنه ما هو جبلة، ومن جبله الله على الحياء فقد جبله على خير عظيم. فإن الحياء كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يأتي إلا بخير، لا يأتي إلا بخير. وأيضا منه ما هو مستحب، فالإنسان يتعلم الحياء ويتصف به ويكتسبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. هذا فيه إشارة إلى الإيمان بالنبوات السابقة، ومن معتقد أهل السنة والجماعة أنه يجب الإيمان بكل نبي وبكل رسالة، لكن القرآن هو المهيمن والناسخ لها، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي يتبع يجب الإيمان بجميع النبوات والرسالات. وفي إشارة الحديث إلى ما يسمى بماذا؟ الإسرائيليات وشرع من قبلنا. فمن قبلنا من أمم من بني إسرائيل جاءتهم كتب وجاءهم وحي وجاءهم شرع، فما هو الموقف من شرع ما قبلنا وما هو الموقف من هذه الروايات التي جاءت عن بني إسرائيل؟ العلماء تكلموا عنها باختصار، تكلموا عنها ونذكر كلامهم باختصار، وإلا شرع من قبلنا يبحث في مصادر أصول الفقه وما يتعلق بالمرويات الإسرائيلية تذكر في التفسير وفي الحديث. والشاهد أنه قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومعنى ذلك أنه يحدث عنهم بما لا يتعارض مع شريعتنا. فما جاء في هذه الشريعة إقراره مثل الإيمان بالله عز وجل. كل الأديان يعني كل دين وشريعة ودعوة نبي ونبوة ورسالة دعت إلى التوحيد، وأيضا مكارم الأخلاق وغيرها من الأمور التي جاء في شرعنا ماذا؟ الأمر بها. هذا قسم. قسم آخر وهو ماذا؟ وهو ما جاء نفيه وإنكاره وتحريمه في شريعته، فهذا لا يجوز العمل به، وما كان مرويات لا تثبت ولا تصح وفي معانيها أو في ألفاظها شيء منكر أو لا يليق أو لا يصح، لأنه تعرفون أن بني إسرائيل حرفوا وبدل ونسبوا إلى كثير من الأنبياء ما هو استنقاص للأنبياء ولم يأتي به الرسل فينزهون عنه. وهنا قسم آخر وهو ثالث، وهو ما لم يأتي في شريعتنا لا إثباته ولا إنكاره وهو لا ينبني عليه عمل، فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أشار إلى هذه المسألة وقال ما ذكرته في البداية والنهاية من إسرائيليات هي من هذا القبيل الذي يجوز التحدث به ولا غير مشتمل على منكر ولا ينافي هذه الشريعة. الشاهد في هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، وهناك أنبياء وهناك نبوة أولى، فيه أنبياء في الزمن البعيد جدا مثل نوح مثل إدريس مثل إبراهيم، وقد جاءوا بعقيدة وشريعة وأخلاق، ومما دعوا إليه الحياة، ومما دعوا إليه ماذا؟ الحياة. قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذه الجملة قال العلماء أنها تحتمل أكثر من معنى، فقالوا ربما كانت على وجه الإنشاء وربما كانت على وجه الخبر، يعني إنشاء بمعنى إذا كان هذا الأمر لا يستحي منه فافعله، فعله، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالجملة شرطية، أداة الشرط إذا وفعل الشرط وجواب الشرط، وقد تكون مع معنى آخر وهو ماذا؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني الذي لا يستحي يفعل ما يشاء، فلا يستحي من الناس، وهذا خبر، يعني إنشاء بمعنى الخبر، فهو إخبار عن الذي لا يستحي، فالذي لا يستحي يفعل ما يشاء، يتلفظ بالكلام الفاحش، يفعل الأفعال المنكرة، لا يستر عورته، يفعل أمور ماذا؟ كلها منافية للحياة. ومما يذكر وله يعني من هذا المعنى أنه يعني له نظائر في القرآن، قوله جل وعلا: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فاعبدوا ما شئتم من دونه. هذا ماذا؟ يعني ليس إقرار وإنما خبر، وإنما خبر، وهو متضمن للوعيد، فليس هو أمر. يعني قوله فاصنع ما شئت ليس أمر، وإنما هو خبر عن هذا الذي ماذا؟ لا يستحي. ومن الآثار الجميلة التي ذكر أهل العلم، وهو حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة، يبين لنا معنى مهم جدا في الحياة، معنى مهم جدا في الحياة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال: أوصني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوصيك أن تستحي من الله، أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. يعني رجل الآن من قومك، من أسرتك، عندكم كبير في السن، شايب ودين، رجل كبير في السن ومتدين، إذا دخل المجلس، دخل الديوانية، كيف يكون شأن الناس؟ اللي كان مثلا يتغشمر ويقول كلام ما يتكلم امام هذا الرجل، صح؟ اللي كانوا يفعلون كذا، ما يقول: هكذا استحي من الله تعالى، هكذا استحي من الله تعالى. هذا قول النبي عليه الصلاه والسلام، يقول: اوصيك ان تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. وهذا فيه دعوة إلى الحياء من الله، سواء كان الإنسان مع الناس أو في خلوته. ولذلك لما جاء السائل فسأله عن العورات ما نذر منها، قال: استر عورتك إلا من زوجك وما ملكت يمينك. فقال: إذا كنت لوحدي وكنت خاليا، قال: فالله أحق أن يستحي منه، فالله أحق أن يستحي منه. اليوم الإنسان قد يخلو بهاتفه، أو يخلو بكتاب، أو يخلو بشيء يقرأ فيه أو يكتب أو ينظر، ربما لا يفعله أمام الناس، ربما لا يفعله أمام الناس حياء. فالله عز وجل ماذا؟ أحق أن يستحي منه سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل: آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
هذا الحديث من الأحاديث التي هي من أصول باب الإيمان، فحديث سفيان وحديث شعب الإيمان وحديث جبريل، هذه كلها في الحقيقة أحاديث تعد أصول كتاب أو باب الإيمان ومباحث الإيمان عند أهل السنة والجماعة. أولاً، هذا الحديث فيه بيان حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وعلى معرفة الدين، وأيضا تأدب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام في السؤال، وبيان حرصهم على العلم. قال: قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. وهذه الكلمة تدل على اهتمام وحرص وعناية. أيضا هذا الحديث دليل على فهم الصحابة، لما قال له هذه الجملة المختصرة قل آمنت بالله ثم استقم، ما قال كيف استقيم أو ما معنى الإيمان أو ما معنى الاستقامة، لأنها أمور واضحة عنده رضي الله عنه. فسؤاله قال قل لي في الإسلام، السؤال عن ماذا؟ الإسلام. والجواب قال قل آمنت بالله. وهذا كما مر معنا أن الإيمان والإسلام من الألفاظ التي إذا اجتمعت في اللفظ افترقت في المعنى، وإذا افترقت في اللفظ اجتمعت في المعنى. فقوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله، هذه الجملة تضمنت مسائل، منها أن الإيمان قول، كما قال جل وعلا في القرآن قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآيات من سورة البقرة. فالإيمان قول ونطق، لا بد من النطق به وقوله كما قرر أهل السنة والجماعة. وأيضا هذه الكلمة تدل على الإيمان الشامل الذي جاء تفصيله في حديث جبريل، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذا يجب الإيمان به كله، وكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في هذا الإيمان أيضا الأمور الظاهرة، لأنه سأله عن الإسلام فقال قل آمنت بالله، إذن المقصود أن تؤمن بالله ظاهرا وباطنا، بمعنى أن تحقق أركان الإيمان وأركان الإسلام. قال ثم استقم، يعني ماذا؟ أثبت على هذا إلى أن تلقى الله، أثبت على هذا إلى أن تلقى الله، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أثبتوا على الإيمان والإسلام حتى تلقوا الله تبارك وتعالى. إذا لابد من الاستقامة، ولابد من تحصيل أسباب الاستقامة والثبات على دين الله وعلى الإيمان بالله تبارك وتعالى إلى أن تلقى الله. ومن أسباب الثبات الدعاء، كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قال جل وعلا في القرآن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ومن صدق مع الله صدق الله معه، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فيستقيم الإنسان على طاعة الله وعلى صراط الله المستقيم إلى أن يلقى الله فتبشره الملائكة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فدل هذا الحديث على حرص الصحابة وحسن السؤال والإيمان وملازمة التقوى إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى.
قال رحمه الله الحديث 22 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله.
أيضا هذا الحديث دليل على حرص الصحابة وحسن سؤالهم. انظر كيف سأل، ذكر أصول الإسلام وأصول هذه الشريعة، ذكر الصلاة والصيام والحلال والحرام، وهذا دليل على أن هذا السؤال مبني على علم، فإنه يعرف هذه الأمور التي سأل عنها، لا يحتاج إلى بيان كيفيتها، فهو يعرف كيف يصلي ويعرف كيف يصوم ويعرف الحلال ويعرف الحرام، لكن يريد ماذا؟ الثواب من الله عز وجل، يريد الجنة، يريد الجنة، فسأل هذا السؤال العظيم. فقال أرأيت، يعني أخبرني يا رسول الله إذا فعلت هذه الأفعال. والأمور التي سأل عنها هي من أسباب دخول الجنة. أولا الصلاة، وانظروا إلى فقه الصحابة، ما سأل عن شيء قبل الصلاة، وهذا يدل على ماذا؟ على أن الصلاة لها شأن عظيم عند الصحابة. وسأل عن الفرائض، لأن الصلاة كما تعلمون ماذا؟ منها ما هو فريضة واجب، ومنها ما هو مستحب. ولذلك جاء في الحديث ذكر الواجبات وليس فيه ذكر المستحبات. وفعل الواجبات وترك المحرمات سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة، لكن المستحبات والسنن والنوافل هي من أسباب المحافظة على الواجبات، وهي كالسياج حول الفريضة تجبر نقصها وتسد خللها وتعين المرء على ماذا؟ المحافظة على الفرائض. فذكر الصلاة وذكر الصيام، وباللفظ الصريح قال صمت رمضان، صيام رمضان هو الركن. قال وأحللت الحلال وحرمت الحرام، لم يذكر الزكاة والحج، صح؟ لكن هي داخلة في الحلال بما أمر الله عز وجل به. ولذلك قال الشراح يمكن أن تكون الزكاة والحج داخلين في الحلال والحرام، ومن جملة ما أمر الله عز وجل به. ثم إن الحج والزكاة لا تجب على كل أحد، الزكاة تجب على الغني والحج يجب على المستطيع. على كل حال قال أحللت الحلال وحرمت الحرام، يعني أنه فعل هذا الحلال معتقدا حله، أن الله أحله لعباده، وحرم الحرام اجتنبه. وهذا فيه فقه عظيم وهو النية، أنك حينما تباشر شيئا حتى لو كان مباح كما تقدم معنا في حديث إنما الأعمال بالنيات، فانوي فيه ماذا؟ انوي فيه خير، إما وسيلة لفعل طاعة، على سبيل المثال تنام من أجل أن تقوم نشيطا فتصلي، أو تتناول هذا الطعام من أجل أن تتقوى على العبادة، وأيضا تستشعر أن هذه نعمة من الله تبارك وتعالى، امتن الله عز وجل بها على عباده سبحانه وتعالى، فحلل وأحل لهم ماذا؟ هذا الحرام، سواء كان مأكولا أو مشروبا أو ملبوسا أو غير ذلك مما أحل الله. فهي كلمة جامعة، فهي كلمة جامعة. وإحلال الحلال كما قال الشيخ فعلته معتقدا ماذا؟ حله. نستطيع نعدد الحلال الذي حله الله؟ ما نستطيع سبحان الله. المعاصي صنف فيها العلماء وحصروها، كتبوا كتب الكبائر والذنوب والمعاصي، لكن الحلال يعني الخمر الآن محرم، لكن كم شراب حلال ما يستطيع الإنسان حصره، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. إذن هذا الحديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وسأل هذا الصحابي الجليل هذه المسألة يطلب فيها ثواب الله وهي الجنة، وهي الجنة. ولذلك الله تبارك وتعالى ذكر الجنة ونعيمها كثيرا في القرآن. لماذا؟ لأن استحضار هذا الثواب يبعث القلوب ويحرك النفوس إلى العمل. إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وتذكر الإنسان الجنة سيقوم يقفز من فراشه، من أجل ماذا؟ ثواب الله تبارك وتعالى. ولذلك قال العلماء هذه الجملة وغيرها في النصوص فيها رد وإبطال لقول الصوفي الذين يقولون أن الإنسان لا يعبد الله خوفاً من ناره أو طلباً لجنته، هذا باطل. إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ واجعلني من ورثة جنة النعيم، فسأل الجنة. إذا كان إبراهيم سأل الجنة فغيره من باب أولى. ولذلك الإنسان يسأل الله الجنة ويعمل بالأسباب التي تدخله الجنة. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
هذا الحديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، واشتمل على فوائد كثيرة جدا. قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. كلمة الطهور بضم الطاء تدل على عملية الفعل، يعني طهور وطهور، طهور الماء، الطهور الفعل. ومثل هذه الكلمة لها نظائر، مثل فطور وفطور وسحور وسحور وسعوط وسعوط وهكذا. فالتي بضم أولها طهور، مثل طهور وسحور وفطور، فهي ماذا؟ عملية الفعل. أما بالفتح فهو نفس الشيء الذي يتطهر به أو يتسحر به أو يفطر به. وهنا الطهور جاء في بعض ألفاظ الحديث الوضوء، لكن الطهور أعم، لأنه يكون بالماء ويكون بالتراب. قال عليه الصلاة والسلام: شطر يعني نصف، فهو آكد شروط الصلاة. قال: شطر الإيمان. والإيمان فسر بالصلاة كما في القرآن، قال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. وهذه الجملة دليل على ماذا؟ على أهمية الطهارة، أهمية الطهارة. والطهارة إذا ذكرها العلماء وتدل عليها هذه الجملة، أن الطهارة نوعان: طهارة معنوية وطهارة حسية. فالطهارة المعنوية من الذنوب والمعاصي والشرك والبدع، والطهارة الحسية هي ماذا؟ ارتفاع الحدث وزوال الخبث كما يعرفها الفقهاء. ولا شك أن الصلاة لا بد فيها من ماذا؟ إخلاص لله عز وجل، وأيضا استكمال الطهارة التي أمر الله عز وجل بها. قال: والحمد لله تملأ الميزان. الحمد هذه كلمة عظيمة، ففيها الثناء على الله، وجاءت في القرآن كثيرا. والحمد قال العلماء هو وصف المحمود بصفات الكمال والجلال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بصفات الكمال والجلال مع المحبة والتعظيم. وابن القيم في بدائع الفوائد يقول: يجب على المؤمن أن يحمد الله من وجهين، يجب على المؤمن أن يحمد الله من وجهين. الوجه الأول أن يحمد الله لكماله، يعني كماله في ذاته وأسمائه وصفاته جل وعلا. والوجه الثاني أن يحمد الله لإنعامه، وما بكم من نعمة فمن الله. فهو أهل أن يحمد لكماله وأهل أن يحمد لإنعامه سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة بدأت بها سورة الفاتحة والأنعام والكهف وفاطر وسبأ، وتكررت كثيرا في ماذا؟ آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ففيها ثناء على الله. وأعظم الذكر ما جمع فيه كما يقرر أهل العلم، ما جمع فيه بين الحمد والتسبيح. فالحمد فيه ثناء وإثبات للكمال، والتسبيح فيه تنزيه الله عز وجل عن النقائص. فإذا قلت الحمد لله، سبحان الله، أو سبحان الله وبحمده، أو ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنك تجمع بين ماذا؟ بين إثبات الكمال لله بالثناء عليه وتنزيهه جل وعلا. قال تملأ الميزان، هذا في إثبات الميزان يوم القيامة، وهو من معتقد أهل السنة والجماعة، ولذلك لا تخلو هذه المسألة من كتب الاعتقاد. والميزان قد دلت عليه نصوص كثيرة، فهو ميزان حقيقي ليس معنوي كما تقول المعتزلة، ميزان حقيقي توزن فيها الأعمال يوم القيامة، وتوزن فيه صحائف الأعمال، ويوزن العامل نفسه. كل هذا دلت عليه النصوص، توزن الأعمال، توزن الصحائف، وتوزن ماذا؟ ويوزن العامل نفسه. فالميزان يكون يوم القيامة، وهو من إقامة الحجة على الإنسان. والله عز وجل قام الحجة على الإنسان، تعرض عليه أعماله، وتعرض صحيفته، وتنطق جوارحه، وتوزن هذه الأعمال. كل هذا من إقامة الحجة على ماذا؟ على العباد. وإلا الله عز وجل غني عن هذا كله سبحانه وتعالى. قالت وسبحان الله والحمد لله، عرفنا أن سبحان الله تنزيه وتقديس لله عز وجل. ولذلك هذه الكلمة اشتملت على تنزيه الله من ماذا؟ كما يقول ابن تيمية رحمه الله، يجب على المؤمن أن ينزه الله عن مشابهة المخلوقين وعن كل نقص وعيب. وأيضا في أمر ثالث، نزه الله عن مشابهة المخلوقين، هذا أمر. أمر الثاني عن كل نقص وعيب، يعني أن يتصف بصفات نقص وعيب. أمر ثالث وهو مهم جدا، ننزه الله عز وجل عن، ننزه صفات الله التي اتصف بها وهي صفات كمال، ننزهها أن يعتريها نقص بوجه من الوجوه. ننزه صفاته أن يعتريها نقص بوجه من الوجوه. فعلم الله عز وجل شامل مطلق، بلغ في الكمال غايته منتهاه، لا يخفى عليه شيء، وقدرته كذلك، وكل ما اتصف به لا يعتري صفاته سبحانه وتعالى ماذا؟ نقص بوجه من الوجوه. فسبحان الله تنزيه، والحمد لله ماذا؟ إثبات. وهذا هو الواجب في باب الأسماء والصفات، أن تجمع بين النفي والإثبات، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله ما أثبته لنفسه، وننزه الله عما نزه نفسه عنه وعن كل نقص وعيب وعن مشابهة المخلوق. قال تملأان أو تملأ أو قال تملأ، يعني هذا الراوي، وهذه الكلمة قد تمر معنا بكثير من الأحاديث، يشك الراوي، في الغالب إذا جاءت أو في الرواية يكون شك من الراوي، وقد ينبه يقال شك سفيان، شك فلان، شك، وقد لا ينبه. الشاهد أن العلماء يقولون إذا جاءت هذه الكلمة لشك من الراوي فإن الأفضل أن تقرأ هكذا، نقول سبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماء والأرض، أو قال تملأ ما بين السماء والأرض، هذه الكلمة تنطق ولا تكتب كغيرها من الألفاظ التي قررها علماء الحديث. الشاهد أن نحن مر معنا أن كلمة الحمد لله تملأ الميزان. الإنسان بحاجة في ذلك اليوم العظيم إلى حسنة واحدة، فكيف بكلمة تملأ الميزان؟ يجد ثواب عظيم، وهاتان الكلمتان تملأان ما بين السماء والأرض، حسنات وثواب وأجور. لا شك أن هذا يرغب الإنسان على ماذا؟ على الإكثار من ذكر الله وتحميده وتسبيحه. فقوله تملأان أو تملأ يعني هذا التسبيح والتحميد يملأ ما بين السماء والأرض. وذكرنا أن أو جاء على الشك من الراوي هل هو بالتثنية أو بدونها. قال والصلاة نور، الصلاة نور في القلب ونور في الوجه ونور في الحياة ونور في البرزخ ونور يوم القيامة ونور في الصراط. الصلاة شأنها عظيم، فمن حافظ على الصلاة كانت له نور، كانت له يوم القيامة هذا نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة بإذن الله. ومن كان ليس من أهل الصلاة لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. فالصلاة شأنها عظيم، وهنا سماها النبي عليه الصلاة والسلام أنها نور، نور. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، هذه الصلاة نور وهداية. ولذلك تجدون أن أهل الصلاة في هداية واطمئنان وسكينة وبعد عن الفتن ونجاة من الفتن وفوائد كثيرة لا يحصيها إلا الله عز وجل. ولذلك ابن القيم وغيره من أهل العلم حينما تكلموا عن الصلاة وفوائدها، سواء فوائد حضور الجماعة أو السعي إلى المسجد أو الرجوع من المسجد أو فوائد قيام الليل أو فوائد صلاة الجمعة أو صلوات كثيرة، من حافظ عليها جنى أجور عظيمة جدا جدا. قال والصدقة برهان، يعني دليل. برهان يعني ماذا؟ يعني دليل. دليل على ماذا؟ دليل على إيمان صاحبها وصدقه، وأنه ليس من أهل البخل والشح، لأن البخل والشح من صفات من؟ المنافقين. المنافقين هم أهل البخل والشح، لكن أهل الإيمان أهل بذل وصدقة وإحسان. فالصدقة دليل على ماذا؟ على الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام برهان، صدقة برهان. وأحاديث الصدقة أو آيات الواردة في شأن الصدقة وفضل الصدقة كثيرة جدا. قال الله جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يعني الإنسان يتصدق ربما بدينار يضاعفه الله، يجد أجره يوم القيامة أجر عظيم جدا، لكن أخلص النية لله. قال والصبر ضياء، الصبر على الطاعات ولو شقت، والصبر عن المعاصي التي تميل إليها النفوس، والصبر على أقدار الله المؤلمة. يعني ثلاثة أنواع للصبر: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعاصي، والصبر على الأقدار المؤلمة. وأصل الصبر ومعناه حبس النفس عن التسخط على أقدار الله عز وجل. فالمؤمن يصبر ويرضى. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. ويقول ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم قدر الله ما شاء فعل، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فيصبر ويرضى ويسلم ويحتسب عند الله عز وجل. هنا سماها النبي عليه الصلاة والسلام وياء، صبر ضياء. حصول ذلك من المسلم يدل على قوة إيمانه وبصيرته، ولذلك سماه ماذا؟ ضياء. لكن نلاحظ في فرق بين الضياء والنور، أو ما في فرق؟ يعني الصلاة سماها نور والصبر ضياء. قال العلماء: الضياء الآن الشمس إذا أضاءت يحصل فيها الإسفار، لكن فيها حرارة، صح؟ كذلك الصبر فيه ألم، لكن فيه خير للمؤمن. فيه ألم لكن فيه خير للمؤمن، يصبر ويحتسب ويتذكر الأنبياء والصحابة والصالحون الذين صبروا. يوسف عليه السلام صبر لما ألقي في البئر، وصبر لما راودته التي هو في بيته، وصبر لما ألقي في السجن. لو أنه ما صبر لما كان هناك يوسف، لكن لما صبر رفع الله شأنه في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم صبر على بلاء عظيم. ولذلك المؤمن يتذكر دائما أن الصبر أجره عظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك. القرآن يكون حجة للإنسان إذا قام به. القرآن ليس مجرد تلاوة وأصوات وحروف ومخارج حروف، لا، لكن القرآن عمل لا بد من تصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتلاوته حق تلاوته. هذه حق التلاوة: الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وإما حجة على الإنسان والعياذ بالله إذا أعرض عن القرآن تلاوة وعملا وتصديقا. سبحان الله، هذا الحديث له نظير حديث آخر في صحيح مسلم، وله قصة. مراوي الحديث هو عمر. عمر خرج من المدينة ذاهب إلى مكة، وإذا بأمير مكة الذي ولاه عمر وجده في الطريق. قال: من تركت على أهل مكة؟ قال: ابن أبزة. قال: من ابن أبزة؟ قال: مولى. قال: وليت على أهل مكة مولى؟ هؤلاء أشراف العرب تولي عليهم مولى؟ قال: إنه عالم بكتاب الله، عالم بالفرائض. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهذا مشاهد، سبحان الله. من يقدم في الصلاة؟ صاحب القرآن. من الذي يعلو المنبر؟ من الذي يعلم الناس؟ من الذي حتى لو ما قدم؟ لأن العبرة والميزان ما هو؟ هو الذي عند الله عز وجل. قد لا تقدم ولا يقدمك الناس، لكن الأصل هو أنك تريد ما عند الله عز وجل، والرفعة في الآخرة أعظم من الرفعة في الدنيا بلا شك. قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الناس كلهم في هذه الدنيا يسعون، لكن هناك بيعتين بيع لله وبيع للشيطان. من باع نفسه لله اعتقه، ومن باع نفسه للشيطان أوبقها. ها؟ أوبقها، يعني من الناس من يبيع نفسه على الله بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، ومن الناس من يبيع نفسه على الشيطان فيقبل على المعاصي ويسرف على نفسه. الذي باع نفسه لله فأعتق نفسه هذا صبر، صبر عظيم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالذي باع نفسه للشيطان هذا استعجل ماذا؟ الحلاوة التي تكون في الدنيا. ولذلك قال بعض السلف، قال الحسنة عجلت مرارتها وأخرت حلاوتها، والسيئة عجلت حلاوتها وأخرت مرارتها. ها؟ الحسنة عجلت
مرارته،
مرارته، ها، صلاة وصيام وهذا حرام وهذا حلال، ها، عجلت. تحتاج صبر، هذا كله صبر. بر الوالدين تحتاج صبر، صلة الأرحام تحتاج صبر، أمور كثيرة تحتاج صبر ومجاهدة، ويتعب الإنسان. لكن حلاوتها ماذا؟ يجدها الإنسان إذا صبر بإذن الله تبارك وتعالى. والسيئة عجلت حلاوته. ولذلك أهل المعاصي والكفر استعجلوا اللذة والمتعة في هذه الحياة الدنيا، والمرارة يجدونها والعياذ بالله في الآخرة. فهذا الحديث اشتمل على فوائد كثيرة جدا، من فضل الطهور وفضل التسبيح وفضل التحميد وفضل الصلاة وفضل الصيام وفضل الصبر وفضل الصدقة، والحث على العناية بالقرآن تعلما وتعليما. تذكر دائما أن القرآن حجة لك أو عليك. إذا لابد ماذا؟ الالتزام بأمر الله في القرآن، والتحذير من الإخلال فيما أمر الله تبارك وتعالى به. وختم هذا الحديث بالحث على الأعمال الصالحة التي يعتق الإنسان نفسه بها من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، والحذر غاية الحذر من كل عمل سيء يجعل صاحبه ماذا؟ من أولياء الشيطان ويفضي به إلى النار والعياذ بالله. ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله بداية درسنا القادم تكون من حديث عظيم، حديث أبي ذر يا عبادي.